بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الثامن من شرح المنار، والأول أولى لأن المجاز حينئذ في قوله لم تصلي يكون أقرب إلى الحقيقة، ولأن المواظبة دليل الوجوب. وعن شمس الأئمة السرخسي: من ترك الاعتدال تلزمه الإعادة، وحينئذ فقول ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري: هذا الحديث يرد على الحنفية، وليس لهم جواب أصلا غير صحيح. في الحاشية: واحد، الجرجاني 740 إلى 816 هجرية، 1340 إلى 1413 ميلادية. علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني، فيلسوف من كبار العلماء بالعربية، ولد في تاكو قرب أستراباد، ودرس في شيراز، ولما دخلها تيمور سنة 789 هجرية فر الجرجاني إلى سمرقند، ثم عاد إلى شيراز بعد موت تيمور، فأقام إلى أن توفي. له نحو 50 مصنفا، منها التعريفات وشرح مواقف الإيجي وشرح كتاب الجغميني في الهيئة ومقاليد العلوم وتحقيق الكليات وشرح السراجية في الفرائض والكبرى والصغرى في المنطق والحواشي على المطول للتفتزاني ومراتب الموجودات رسالة، ورسالة في تقسيم العلوم، ورسالة في فن أصول الحديث، وشرح التذكرة للطوسي في الهيئة، وشرح الملخص وحاشية على الكشاف إلى آخر آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. في القرويين: اثنان، محمد بن أحمد ابن أبي سهل أبو بكر السرخسي، وشمس الأئمة صاحب المبسوط، تخرج بعبد العزيز الحلواني وأملى المبسوط وهو في السجن، تفقه عليه أبو بكر محمد بن إبراهيم الحصيري وغيره، مات في حدود 500، وكان عالما أصوليا مناظرا. له كتاب في أصول الفقه جزءان ضخمان، وشرح السير الكبير في جزئين ضخمين أملاهما وهو في الجبة، فلما وصل إلى باب الشروط حصل الفرج فأطلق. قال في المسالك: صنف كتاب المبسوط في الفقه في 14 مجلدا أملاه من خاطره من غير مطالعة كتاب ولا مراجعة تعليق، بل كان محبوسا في الجب بسبب كلمة نصح بها، وكان يملي عليهم من الجب وهم على أعلى الجب يكتبون ما يملي عليهم. وله أيضا شرح مختصر الطحاوي وشرح كتاب الكسب لمحمد بن الحسن، انظر تاج التراجم. ثلاثة، ابن حجر العسقلاني 773 852، إذن من 773 إلى 552 يكافئ، طبعا هذه هجرية، يكافئ 1372 إلى 1449 ميلادية. أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر من أئمة العلم والتاريخ، أصله من عسقلان بفلسطين، ومولده ووفاته بالقاهرة، ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ، وعلت له شهرة فقصده الناس للأخذ عنه، وأصبح حافظ الإسلام في عصره. قال السخاوي: انتشرت مصنفاته في حياته، وتهادتها الملوك، وكتبها الأكابر، وكان فصيح اللسان، راوية للشعر، عارفا بأيام المتقدمين وأخبار المتأخرين، صبيح الوجه، وولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل. أما تصانيفه فكثيرة جليلة، منها الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ولسان الميزان، والإحكام لبيان ما في القرآن من الأحكام، وديوان الشعر، والكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، وذيل الدرر الكامنة، وألقاب الرواة، وتقريب التهذيب في أسماء رجال الحديث، والإصابة في تمييز أسماء الصحابة، وتهذيب التهذيب في رجال الحديث، وتعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، وتعريف أهل التقديس، ويعرف بطبقات المدلسين، وبلوغ المرام في أدلة الأحكام، والمجمع المؤسس بالمعجم المفهرس، وتحفة أهل الحديث عن شيوخ الحديث، ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في اصطلاح الحديث، والمجالس، والقول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، وديوان خطب، وتسديد القوس في مختصر الفردوس للديلي، تنقص الثالث، وتبصير المنتبه، عيد تنقص الثالث، وتبصير المنتبه في تحرير المشتبه، ورفع الإصر عن قضاة مصر، وإنباء الغمر بأنباء العمر، وإتحاف المهرة بأطراف العشرة، والإعلام في من ولي مصر في الإسلام، ونزهة الألباب في الألقاب، والديباجة في الحديث، وفتح الباري في شرح صحيح البخاري، والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، وتغليق التعليق في الحديث، ولتلميذه السخاوي كتاب في ترجمته سماه الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر في مجلد ضخم، انظر الأعلام. أتابع: ومن المشايخ من قال: يلزمه الإعادة بكون الفرض هو الثاني، ولا إشكال في وجوب الإعادة، إذ هو الحكم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم، ويكون جابرا للأول، لأن الفرض لا يكرر، وجعله الثاني فرضا يقتضي عدم سقوطه بالأول، وهو لازم ترك الركن للواجب، اللهم إلا أن يقال: إن ذلك امتنان من الله سبحانه وتعالى، إذ تحسب الكامل وإن تأخر، إذ تحسب الكامل وإن تأخر عن الفرض لما علم سبحانه أنه سيوقعه. وقال بعض المحققين: ينبغي أن يحمل قول أبي يوسف على الفرائض العملية وهي الواجبة، فيرتفع الخلاف، لأن الزيادة على الكتاب بخبر الواحد ممنوعة عنده، أو يقال خبر الطمأنينة اشتهر عنده، والزيادة تجوز بالمشهور، ثم القول بالوجوب هو مختار المحققين، وإن عد سنة مؤكدة عند الأكثرين، والحق هو العدل الوسط الجامع بين أقوال المجتهدين. ثم اعلم أن أبا حنيفة ومحمدا قالا بوجوب الاستقرار في الركوع والسجود على رواية الكرخي للجرجاني، وأما القومة والجلسة فتستنان عندهما باتفاق المشايخ. اثنان، ثم بطل شرط الولاء بكسر الواو، وهو أن يتتابع في أفعال الوضوء بحيث لا يجف في خلاله عضوا قبل إتمامه مع اعتدال الهواء، كذا قاله ابن الملك. وهذا يخالف تفسيره في شرح المجمع، فإنه قال الولاء هو أن يغسل الثانية قبل جفاف الأول في هواء معتدل، وهذا هو المشهور في تفسير الولاء. في الحاشية، واحد، ساقط في لام. اثنان، وفي ميم واو. ثلاثة، شرح المنار لابن ملك. وقيل هو ألا يشتغل بين العضوين بعمل غير الوضوء، وهو شرط صحة الوضوء عند مالك وابن أبي ليلى والشافعي في القديم، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم واظب عليه، ولو جاز تركه لفعله مرة تعليما للجواز. وأخرج ابن ماجة والطبراني والبيهقي عن أبي بن كعب أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم توضأ على سبيل الموالاة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. والترتيب وهو شرط عند الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه، وكلمة ثم للترتيب. وفيه أن الحديث ذكره السمعاني في الاصطلام، واستدل به الرافعي في الشرح، غير أن النووي ضعفه وقال غير معروف، وزاد الدارمي ولا يصح، وقال ابن حجر لا أصل له، وقال مخرجو أحاديث الرافعي لا وجود له في الروايات. والتسمية وهو شرط عند مالك، كذا ذكره ابن الملك، وهذا ليس معروفا من مذهب مالك، وإنما المعروف أنها شرط عند أحمد بن حنبل لقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا وضوء لمن لم يسم، رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي والحاكم عن أبي هريرة بلفظ لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله. في الحاشية، واحد، شرح مجمع البحرين وملتقى النهرين لابن الساعاتي، هو ملتقى النيرين لابن الساعاتي لابن الملك، وهذا الكتاب ما زال مخطوطا. اثنان، محمد بن أبي ليلى 142 هجرية إلى 765 ميلادي. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار الأنصاري الكوفي، فقيه فرضي قارئ محدث، روى عن الشعبي وعطاء ووكيع وغيرهم، وولي القضاء لبني أمية وولد العباس، وأفتى بالرأي قبل أبي حنيفة. ومن آثاره الفرائض انظر معجم المؤلفين. 3. رواه ابن ماجة في سننه من حديث عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر قال: توضأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واحدة واحدة، فقال: هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به. ثم توضأ ثنتين ثنتين وقال: هذا وضوء وضوء القدر من الوضوء. وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال: هذا أسبغ الوضوء ووضوء خليل الله إبراهيم، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. مختصر. ورواه البيهقي في سننه والطبراني في معجمه ولفظهما قال دعا بماء فتوضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. انظر نصب الراية. 4. أخرجه ابن حجر أبو الفضل العسقلاني في تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير. 5. الاصطلام في رد أبي زيد الدبوسي للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني المتوفى سنة 89 و400. انظر كشف الظنون. 6. شرح المنار لابن ملك. 7. الإمام أحمد بن حنبل 164 إلى 241 780 إلى 855 ميلادية. قبل المتابعة في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، متابعوا قليلا في المتن، متن الكتاب مع شرحه. أعيد: وأخرجه الدارقطني عنه بلفظ: ما توضأ من لم يذكر اسم الله. والنية وهو أن يقصد بوضوئه استباحة الصلاة وإزالة الحدث، وهي شرط عند الشافعي. في الحاشية أتابع: أحمد محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني الوائلي إمام المذهب الحنبلي وأحد الأئمة الأربعة، أصله من مرو، وكان أبوه والي سرخس، وولد ببغداد، فنشأ منكبا على طلب العلم، وسافر في سبيله أسفارا كبيرة إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والثغور والمغرب والجزائر والعراقين وفارس وخراسان والجبال والأطراف، وصنف المسندة 6 مجلدات يحتوي على 30,000 حديث، وله كتب في التاريخ والناسخ والمنسوخ والرد على الزنادقة فيما ادعت به من متشابه القرآن والتفسير وفضائل الصحابة والمناسك والزهد والأشربة والمسائل والعلل والرجال. وكان أسمر اللون حسن الوجه طويل القامة، يلبس الأبيض ويخضب رأسه ولحيته بالحناء، وفي أيامه دعا المأمون إلى القول بخلق القرآن، ومات قبل أن يناظر ابن حنبل، وتولى المعتصم فسجن ابن حنبل 28 شهرا لامتناعه عن القول بخلق القرآن، وأطلق سنة 220 هجرية، ولم يصبه شر في زمن الواثق بالله بعد المعتصم. ولما توفي الواثق وولي أخوه المتوكل ابن المعتصم، أكرم الإمام ابن حنبل وقدمه ومكث مدة لا يوالي أحدا إلا لا يولي أحدا إلا بمشورته. وتوفي الإمام وهو على تقدمه عند المتوكل. ومما صنف في سيرته مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي وابن حنبل لمحمد أبي زهرة، انظر الأعلام في الحاشية. واحد أي أبو هريرة. اثنان رواه أبو داود وابن ماجة من حديث يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أو كما قال. انتهى. ورواه الحاكم في المستدرك فقال فيه عن يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة فذكره ثم قال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون، واسم أبي سلمة دينار. انتهى كلامه. قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في كتاب الإمام، نقل عن الحاكم أنه أخرج هذا الحديث في كتابه المستدرك من جهة ابن أبي فديك عن يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة، وأنه قال صحيح الإسناد. وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة، وهذا إن صح عنه فهو انتقال ذهني من يعقوب بن سلمة إلى يعقوب بن أبي سلمة. ويعقوب بن أبي سلمة الماجشون احتج به مسلم، ويعقوب بن سلمة الليثي هذا لم يحتج به مسلم. وقد أخرجه ابن ماجة والدارقطني من رواية ابن أبي فديك لم يقولا إلا يعقوب بن سلمة. انتهى كلامه. رواه الدارقطني في سننه من حديث أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه وما صلى من لم يتوضأ. انتهى. رواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تحدث أنها سمعت أباها سعيد بن زيد يقول قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا صلاة، بلفظ أبي داود. قال الترمذي قال أحمد لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وقال محمد بن إسماعيل يعني البخاري أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. انتهى. ورواه الحاكم في المستدرك أيضا وصححه وأعله ابن القطان في كتاب الوهم والإيهام، وقال فيه ثلاثة مجاهيل: الأحوال، جدة رباح لا يعرف لها اسم ولا حال ولا تعرف بغير هذا، ورباح أيضا مجهول الحال، وأبو ثفال مجهول الحال أيضا، مع أنه أشهرهم لرواية جماعة عنه منهم الدراوردي. انتهى. أتابع. وهي شرط عند الشافعي ومالك وأحمد لقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، حديث متفق عليه. وهذه الشروط كلها في آية الوضوء، وهي قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. المائدة 6 خاصان معلوم معناهما وهو الإسالة في الأول وإصابة يد المبتلة في الثاني، واشتراط هذه الأشياء بهذه الأخبار يكون زيادة على النص ونسخا له فيبطل. فإن قلت فلما ما أوجبتم النية وأخواتها في الوضوء كما أوجبتم التعديل في الصلاة، فالوجه في الجواب أن يقال الأدلة السمعية 4 أنواع: 1 قطعي الثبوت والدلالة كالنصوص المفسرة أو المحكمة والسنة المتواترة، 2 وقطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة، 3 وقطعي الثبوت قطعي أعيد وظني الثبوت قطعي الدلالة كأخبار الآحاد في مفهوماتها قطعية، 4 وظني الثبوت ظني الدلالة كالتي مفهوماتها ظنية. وبالأول يثبت الفرض القطعي والحرام بلا خلاف، وبالثاني والثالث الوجوب، ويسمى الفرض الظني والفرض العملي أيضا، وكذا كراهة التحريم والحرام على خلاف فيه، وبالرابع السنة والاستحباب وكراهة التنزيه ليكون ثبوت الحكم بقدر دليله. فخبر التعديل من القسم الثالث، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمر بالإعادة 3، فقال للأعرابي قم فصل فإنك لم تصلي. في الحاشية متابعة للحاشية السابقة، وذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل وقال هذا الحديث ليس عندنا بذاك الصحيح، أبو ثفال مجهول ورباح مجهول انتهى. وقال الترمذي في علله الكبير سألت محمد بن إسماعيل عن اسم أبي ثفال فلم يعرفه، ثم سألت الحسن بن علي الخلال فقال اسمه ثمامة بن حسين انتهى. رواه ابن ماجة في سننه من حديث بثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه انتهى. ورواه الحاكم في المستدرك أيضا وصححه. رواه ابن ماجة أيضا من حديث عبد المهيمن بن عباس ابن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه الطبراني في معجمه حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا شعيب بن سلمة الأنصاري حدثنا يحيى بن يزيد بن عبد الله بن أنيس عن عبد الله بن سبرة عن جده أبي سبرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. مختصر انظر نصب الراية باختصار. في الحاشية أيضا 1 عده الكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر متابع. والأمر للوجوب كذا قاله ابن الملك، والمعنى أن مثله لو كان يقتضي قطعية الثبوت لثبت به الفرض لانقطاع الاحتمال، فإذا كانت ظنية ثبت به الوجوب. وأما خبر النية فمن القسم الرابع، لأنه احتمل أن يكون معناه ثواب الأعمال أو اعتبارها أو كمالها، فيكون مشترك الدلالة فتثبت به السنة ولا يدل على وجوبها لأنها إنما تجب في العبادات المستقلة، وكذا استدل به صاحب الهداية وغيره على اشتراط النية في الصلاة، والوضوء ليس بعبادة مستقلة بل شرط ووسيلة، والنية ليست بشرط في سائر شرائط الصلاة كستر العورة، فكذا في الطهارة، فمن ادعى الفرق فعليه البيان. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.